هو الذي ينصرك عند ملاقاة الأعداء فيمنعك منهم. فهؤلاء ليس لهم أحد يتولاهم في جلب الخير لهم ولا ينصرهم بدفع الضرر عنهم، لأن الأمر كله لله. ثم قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين المثبطين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إليه. قد هنا للتحقيق، والأصل أنه إذا دخلت على المضارع أحمد تقول ليش هنا مشيلة هنا ظاهر مثل نفس المعنى. أنا طال حبالي عليك من شوي حط ذلك من التحقيق. قد يعلم، والأصل أنها إذا دخلت على المضارع تكون للتقليد، كما يقال قد يجود البخيل، لكن هنا للتحقيق، لأن علم الله عز وجل محقق وليس للتقليد. وقول وإنما جاءت قد يعلم دون قد علم ليفيد أن علم الله عز وجل مستمر بهم، مستمر بهم من ذلك الوقت إلى يوم القيامة. إن الله تعالى عالم بهم وبأحوالهم وتقلباتهم. وقول المعوقين قال المؤلف المثبطين، لأن المثبط يعوق الإنسان المثبط، أي يحول دونه ودون مراده، وهو ما يسمى عند الفقهاء بإيش؟ بالمخذل. الفقهاء يقولون في باب الجهاد يجب على الإمام أن يمنع المخذل والمرجف. المخذل الذي يثبت العزائم يقول ما له داعي الجهاد وليس عندنا استعداد وما أشبه ذلك، والمرجف هو الذي يرهب من الأعداء ويخوف منهم، ولذاكم كثيرون أسلحتهم قوية وما أشبه ذلك. ايش المعوق يعني؟ ما في معنى، هذا تعبير بالمعنى. نعم، ما في شك من احد، لكن لاجل التفصيل، لان المعوق قد لا يفهمه كل احد. ها لهنا المعوق والكسب المثبت. المعوقين منكم ها؟ لا لأنك تريد أن هل تأتي للتحقيق، هذا صحيح. يقول تعالى المعوقين منكم، الخطاب لمن؟ نعم، للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فهذا موجود في الصحابة من يعوق. والقائلون لإخوانهم هلم تعالوا إلينا ولا يأتون البأس القتال إلا قليلا، رياء وسمعة. والقائلين لإخوانهم، القائلين معطوفة على المعوقين، يعني ويعلم القائلين لإخوانهم هلم إلينا. وهذا غير التعويق، لأن المعوق هو الذي يعرض الشيء الذي يعوق الإنسان لكن لا يدعوه، ولكن هؤلاء نعم يقولون لإخوانهم، فهو أبلغ من التعويض. وقولها القائلين لإخوانهم هذه غير المعوقين، فليس عطف صفة ولكنه عطف ذات، والأصل في التعاطف أن يكون لتغير إيش الذوات، وقد يكون تغير الصفات وقد يكون تغير ما أسع ما تنسو. لا العطف التغير، إما في الذات أو في الصفات. لا لا أو النفس يا أخوان أو النفس. كل يوم يقرأ أسماءكم ألف قولها كذبا ومنا، هذا ما يتغير معنى، المعنى واحد لكن تغير لفظ. وقولها القائلون لإخوانهم هلم إلينا، هذا في المنافقين، وسموا إخوانهم في النسب وليسوا إخوانهم في الدين. اللهم إلا أن يراد الأخوة الظاهرة، فإن هؤلاء يتظاهرون بأنهم مؤمنون. هلم تعالوا إلينا، هلم هل هي فعل أمر أو اسم فعل أمر؟ تقول عليان هل هي فعل أمر أو اسم فعل أمر؟ اسم فعل أمر، نعم اسم فعل أمر، لأنه ليس كل ما دل على الطلب فهو فعل أمر. المصدر قد يدل على الطلب كما لو قلت ضربا زيدا، لكن ما دل على الطلب بذاته يعني بغير أداة خارجية، فإما أن يقبل علامة فعل الأمر أو لا، فإن قبلها فهو فعل أمر، وإن لم يقبل فهو اسم فعل أمر، أو قد يكون مصدر معدن عن أمر. عرفتم؟ وقلنا بغير أداة خارجية احترازا مما من المضارع المقرون بلام الأمر، فالمضارع المقرون بلام الأمر يدل على الأمر لكن لا بذاته بل في أداة أخرى خارجية وهي اللام لام الأمر. فهلم هنا اسم فعل الأمر، لأن عيسى نقول له هلم إلينا، هلم إلى الدرس، وأحمد وعيسى جميعا نقول لهما هلم إلينا جميعا، نعم، ونضم إليهما سير ونقول هلم إلى الدرس. ما تغير مفرد مثنى وجمع والمتغير كل لا. طيب أما لو كنا نخاطب واحدا فنقول هلم إلينا، ونخاطب اثنين فنقول هلم إلينا، ونخاطب ثلاثة ونقول هلموا إلينا، هلموا إلينا، لكان لكان فعل الأمر، لكان فعل الأمر. ولهذا نقول قم وقوما وقوموا، فهي إذن اسم فعل الأمر تخاطب بها الواحد والاثنين والجماعة ولا تتغير. هذا على الواقع أهل الحجاز. أما بنو تميم فإنها عندهم فعل أمر، ولهذا يقولون الواحد هلم إلينا وللاثنين هلمنا إلينا وللجماعة هلموا إلينا، فجاءت الأمر. نعم هنا يدلنا على أنه سنفع الأمر، لأنه لو كانت في الأمر إلا قال هلموا إلينا، هلم إلينا يعني تعالوا، هذا بالنسبة لغيرهم يدعون غيرهم إلى ترك القتال، تعالوا هم ولا يأتون البأس إلا قليلا، يأتون البأس يعني القتال إلا قليلا. والقليل هنا قد يكون مراد به العدم، وقد يكون مراد به الشيء اليسير القلة. ويمكن أن يراد به العدم بالنسبة لقوم، والقلة بالنسبة لآخرين من المنافقين، لأن من المنافقين من لا يحضر القتال أصلا، ومنهم من يحضر قليلا للرياء والسمعة. ومعلوم أن من يلاحظ الرياء والسمعة فإنه إذا كان في محل يجد الرياء والسمعة حضر، وإذا كان في محل لا يجد الرياء ولا سمعة لم يحضر. ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ الرياء يعود إلى الأفعال، والسمعة يعود إلى الأقوال، لأن الأفعال ترى والأقوال تسمع. ولهذا جاء في الحديث من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. فإذا تكلم شخص بذكر ورفع صوته ليسمع فيثنى عليه به فبماذا نصف فعله؟ سمع. وإذا قام يصلي ليراه الناس فهو رياء. نعم. وقد يطلق الرياء عليهما جميعا لكن عندما يجتمعان يكون الرياء يتعلق بالأفعال والسمع بالأقوال. يقول رياء وسمعة أشحة عليكم بالمعاونة جمع شحيح وهو حال من ضمير يأتون ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. أشحة هذه جمع جمع شحيح والشحيح هو المانع مع الحرص والبخيل هو المانع بدون حرص. فإذا كان الإنسان منوعا جموعا منوعا جموعا يعني مع الحرص يسمى ذلك يسمى شحيحا. وإذا كان بخيلا لكنه ليس ذاك الرجل الذي يكون حريصا على جمع المال مثلا فإنه يسمى بخيلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من الشح اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. فإذا يقول أشحة عليكم ما الذي نصبها؟ حال منين؟ نصبت على الحال من فاعل يأتون يعني لا يأتون إلا قليلا ومع ذلك يأتون أشحة عليكم يعني وهم أشحاء عليكم لا يريدون أن تصلوا إلى خير بل يحبون أن يمنعوا كل خير عنكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك. جاء الخوف. الخوف ليس ذات تأتي لكنه معنى يأتي والمجيء يكون للمعاني ويكون للذوات. فتقول جاءه المرض وتقول جاء زيد. الخوف هنا المجيء هنا أسند إلى معنى. جاء الخوف ممن هو عام. إذا جاء الخوف سواء كان من الأعداء الذين حضروا إلى المدينة أو الخوف من الرسول عليه الصلاة والسلام حين يطلع على أحواله يخافون منه من أن يفرحهم الله تعالى بأفعالهم أو يسلط عليهم رسوله. نعم. يقول إذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك. الخطاب هنا هل هو للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتوجه إلى الخطاب؟ يحتمل أن يكون للرسول عليه الصلاة والسلام وهو الأقرب ويحتمل أن يكون لكل من يوجه إليه الخطاب. وقول رأيتهم ينظرون الرؤية هنا بصرية وعلى هذا فلا تنصبوا إلا مفعولا واحدا وهو الهاء ويكون جملة ينظرون حالا من الهاء. رأيتهم حال كونهم ينظرون إليك ينظرون إليك تدور أعينهم لأن الخائف غالبا يركز على من على جهة الخوف سواء كان شخصا أو أشخاصا ينظر جهة التي هي مصدر الخوف. وتدور عينه على غير نظر سليم يعني كأنها تدور بغير اختياره من شدة الخوف. ثم شبه حالهم بعد أن شبه أبصارهم قال كالذي يغشى عليه من الموت. قال المؤلف كنظر أو كدوران. فإن كانت كالذي عائدة على ينظرون قدرنا نظر وإن كانت عائدة على تدور أعينهم قدرنا كدورا. ولكن الذي يناسب القرآن الأول نظر، كما قال تعالى في سورة القتال: ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، نظر المغشي عليه من الموت. وربما نقول ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت ليس عائدا على النظر، وإنما هو عائد على حالهم، يعني كالإنسان المغشي عليه من الموت لا يستطيعون أن يتكلموا، نعم، لأن أرياقهم يدست وجماعهم غارت بسبب الخوف. إذا جاء الخوف فإنها تتغير أبصارهم وتتغير أحوالهم أيضا، كالذي يخشى عليه من الموت. والذي يخشى عليه من الموت لا شك أنه يصفر وجهه وأنه لا يدري ما، ولا يستطيع أن ينطق في الغالب، كالذي يخشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف فنعم من الموت، قال المؤلف: من سكراته، أي سكراته يخشى عليه من الموت، من هنا للسببية، وهل تأتي من للسببية؟ أجاب: نعم، تأتي بمواضع كثيرة، والأصل فيها أنها للابتلاء، الأصل أنها للابتلاء، حتى زعم بعض النحويين إلى أنها في كل مكان تكون للابتلاء، نعم، حتى بما إذا كانت سببية قال: لأنها ابتلاء السبب. لكن الصحيح ما ذهب إليه ابن مالك وغيره من النحويين أنها تأتي لمعاني كثيرة، قال: تعرض وبين وابتدئ في الأمكنة في من، وقد تأتي لبدل أزمنة، وزيد في نف وشبيه الفجر نكرة كما لباغ من نفر، نعم. قال: من الموت. فإذا ذهب الخوف وحيدت الغنائم سلقوكم آذوكم أو ضربوكم بألسنة حبار أشحة على الخير، أي الغنيمة يطلبونها، أولئك لم يؤمنوا حقيقة فأحبط الله أعمالهم. إذا ذهب الخوف صار هؤلاء الذين كانوا حين الخوف كالمعصية على الموت، صاروا ينطقون بطلاقة: سلقوكم، يعني أصابوكم بشدة، بألسنة حداد، أي شديدة قوية، والمراد بالألسنة هنا الكلام، لأن الكلام يطلق، أو لأن الكلام يعبر عنه باللسان. المعنى أنهم يجادلون ويناظرون ويقول: نحن معكم، نحن نساعد، نحن خرجنا، وما أشبه ذلك، نعم، كما قال الله تعالى في سورة النساء: إن أصابكم فتح قالوا ألم نكن معكم، قالوا ألم نكن معكم، وأبدوا وأعادوا في غلبتهم للمسلمين. لأن لا شك أن الإنسان قد يغلب خصمه بالكلام، كما قال الله تعالى عن قصة داود: فقال أكتميها وعزني في الخطاب غلبني. والإنسان اللفن الذي عنده بيان وعنده فصاحة قد يغلب ولو كان على باطل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعل إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو مما أسمع، يعني وإن كان على باطل. فالإنسان قد يغلب ببيانه الحق. ولهذا كما تعلمون جاء في الحديث الصحيح: إن من البيان لسحرا، إن من البيان سحرا. هؤلاء المنافقون الذين في حال الخوف على صورة التي تصورها الله عز وجل ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، لكن إذا ذهب الخوف واطمأنوا سلقوكم بأسنة الحداء، يعني أصابوكم بشدة بهذه الألسنة الحداء أشحة على الخير. هذه حال من الواو في قوله سلقوكم. نعم، أشحة على الخير، ما المراد بالخير هنا؟ يقول مؤلف الغنائم التي أصابها المسلمون بانتصارهم، قال أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا حقيقة ولو آمنوا، أقول ولو آمنوا ما فعلوا هذا الفعل، ما كانوا يخافون من البعث ولا كانوا يدعون ما لا يستحقون فيما إذا انتهت المعركة. نعم أصبر العافية، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. إيش معنى أحبطها؟ يعني أبطلها حتى لا ينتفعوا بها. نعم، وكان ذلك الإحباط على الله يسيرا بإرادته. نعم، هو يسير على الله عز وجل لأنه سبحانه وتعالى لا أخشى من أحد، كما قال تعالى في قوم صالح فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، ما يخاف سبحانه وتعالى من عاقبتها، بخلاف غيره، بخلاف المخلوق. المخلوق قد يمكن بشخص ويعاقبه لكنه يخشى من عاقبته، يخشى من قبيلته، يخشى من الغدر به وما أشبه ذلك. أما الرب عز وجل فإن كل أمر يسير عليه ولا يخاف من أحد حين ينتقم منه. نعم يا محمد، فهو معنى ترككم من أحضر وتارة تكون بمعنى أحضر. في هذه الآية في المعنى كل من فعكم، هذا من سبع الفوائد مؤكدون. قل تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة مفاد حكم الله، أن حكم الله نافذ في الخلق لا يمنعه أحد. وفي ذلك قل من ذا الذي يعصمكم من الله، والاستفهام هنا كما سبق مع النفي. ومن فوائدها إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى بقوله أو أراد بكم سوءا إن أراد بكم سوءا. ومن فوائدها الرد على بعض طوائف القدرية الذين يقولون إن الله لا يريد السوء، يريد الخير لكن لا يريد السوء، فقوله أو أراد بكم سوءا. وفي الآية إشكال، وهو أن ظاهرها أن الله يريد السوء مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليك. فما هو الجواب؟ لا،
هذا السوء بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق تغيير.
نعم، نقول السوء بالنسبة للمفعولات، أما بالنسبة لفعل الله نفسه الذي هو فعله فليس بسوء. المرض مثلا سوء، قيل المرض سوء بالنسبة للعبد يسوء ولا يسره، لكنه بالنسبة لتقدير الله له خير وحكمة، كما أشرنا إلى هذا كثيرا. طيب، إذن فنقول في الجواب على هذا الإشكال إن السوء عائد إلى المفعول لا إلى الفعل الذي هو تقدير الله. ونظير ذلك لو أن أبا شفيق لو أن أبا شفيقا رحيما أصيب ولده بداء فكواه بالنار في الحديد المحناة على النار، لكان هذا لا شك يسوء الطفل أو يسوء الولد، لأنه يؤلم ويجر، لكنه إساءة إليه ولا لا؟ هو بالنسبة لفعل الأب ليس إساءة، بل هو خير، وإن كان يؤلم الولد. نعم
شيخ، كن من قبيل قوله تعالى وهو أهون عليك.
لا، كن من قبيل من هذا، هذا منفصل عن هذا.
أساس يكون الخطاب بالنسبة لحالة المخاطر.
لا سلام، لا لا حقيقة الأمر. نعم. إن السوء ليس إلى الله، يعني معنى أن أفعال الله ليست هي نفس السوء، السوء يكون في المفعولات. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لقوله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، فلا أحد يمنع ما أعطاه الله ولا أحد يعطي ما منعه الله. وعلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ومن فوائدها أن فيها حثا على تعلق الإنسان بالله سبحانه وتعالى دون غيره. يقول من قال يعلمكم الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، فإذا كان الأمر كله بيد الله فإن الإنسان يتعلق بربه دون غيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك الكفار لم يجدوا أحدا ينصرهم أو يتولهم دون الله، وقوله ولا يجدون لهم من دون الله ولي ونصيرا، فيترتب على ذلك قطع كل علقة تكون بين المشركين وبين أصنامهم، وأن أصنامهم لا تنفعهم مهما كان الأمر. ولكنه ورد على هذا إشكال، وهو أن هؤلاء الذين يدعون الأصنام قد يحصل لهم ما دعوا أو ما دعوا به هذه الأصنام، فكيف نقول إنها لا تنفعهم؟ فالجواب أن هذا قد يقع ابتلاء وامتحان من الله عز وجل، ونحن نعلم أن هذا لم يحصل بهذه الأصنام أو بدعاء هذه الأصنام، وإنما حصل عنده، وما حصل عند الشيء ليس كالذي حصل في الشيء. واضح؟ فإن قلت نحن لا نقبل منك هذا أنه حصل لا بدعائه، ما دام الرجل دعا ثم حصل مراده، كيف تقول انه من امر خارج ليس من الدعاء من دعائه؟ فما هو الجواب؟ من خارج منع ان يكون مقدر، هذا رجل دعا هذا القبر وحصل ما اراد،
ما هذا الدعاء عند القبر
لا دعا القبر، ما عند القبر دعا صاحب القبر
وحرم شرعا ولا يحصل من هذا،
هو يقول لك حصل خلق حصل، قال يا سيدي يا مولاي يا فلان يا فلان أنا فقير أرجو أن تعطيني مالي في اليوم نفسه، مات قريبه والذي يخلف ملايين ولا يصبه إلا هو،
حصل
أنت جون من تقدير الله، وهو يقول هذا من ولي
فنستدعيهم
من دعم في الاستدعاء، لأنه
يكون
من دعم أقلب، إنه هو ابتلاء أخواني، ولكن ما حصل معه ما حصل معه حصيف.
طيب ما
تقدر تفتنى
لهؤلاء؟
هو فتنة وامتحان، وحنا قلنا له هذه فتنة، ودعاؤك لم تحصل منه شيئا، لكن هذا حصل عند دعائك لا بدعائك، فقال تبا لكم ما انتم ما تعرفون قدر الاولياء، وانا دعوه حصل المراد. دعوه
رابعه
مره،
انت
مره واحده ما عندي كلها، نقول هذا المره اخرى، نقول ما لحاجه، وربما نتحدى ان نقول ادعو مره اخرى فياتي القدر،
نعم
واضحا هم يعني ان نتحدى شيء.
أقول هذا يعني ليس يعني بيده حول ولا قوة. لو كان أنا نعم موت عن نفسه.
كل هذه إلى من عليه. يا إخوان إنك من هالكم الله عز وجل قطع كل تعلق بغيره. ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إحنا نعلم بالآية الكريمة إن هذا ما يستجيب لك إلى يوم القيامة. وقال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه آيات واضحة جدا إنه ما يمكن أن يستجيب إذا لم يمكن أن يستجيب له. فنعلم علما يقين أن هذا الذي حصل ليس بدعاء هذا الولي. نعم لأنه نفع أن يستجيب له. ثم قال تعالى يعني إنه عنده في وقت الدعاء فقط وقت الدعاء وليس الدعاء فعند الشيء يعني أنه قريب منه قريب منه. وهذا مر علينا أظن مذهب من الأشاعرة يقولون إن الأسباب لا تؤثر بنفسها وإنما يحصل التأثير عندها لا بها. فلما انفجرت الحجر انفجرت الزجاجة بالحجر وانكسرت كان ما انكسر هذا من انفجار الزجاجة بالحجر حصل عنده عند ارتطامها به ولكن ليس به. قال كل حال ما هذا. نعم ثم قال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء لأن هذه مسألة فقط جزئية من العالم. قول هؤلاء هلم إلينا وتعويقهم فرد من أفراد العالم جزء بسيط لا ينسب إلى العالم ومع ذلك يعلمه الله. والعالم بالدقيق عالم بالجليل من باب أولى. نعم ففيها التاء إحاطة علم الله بكل شيء جملة وتفصيلا. ومن فائدها ثبوت علم الله في المستقبل. نعم ثبوت علم الله في المستقبل
جاي بصيغة المضارع
فإنها جاءت بصيغة المضارع. ومنها التهديد والتحذير من التعويق عن القتال. قد يعلم الله وهذا من أجل تهديدهم حتى لا يفعلوا ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة تعاون المنافقين بعضهم مع بعض لقوله والقائلين لإخوانهم. وإذا كان كذلك فإن القائلين تكون عطفا على المعوقين من باب عطف الصفات. وذكرنا في التفسير أنه محتمل أن تكون عطف الصفات أو عطف الذوات. فإن كان عطف الصفات صار المعوقون هم القائلين وإن كان عطف الذوات صاروا قسمين معوق وقائل. فالمعوق قد يدعو ويترك وقد لا يدعو. ولكن على كل حال هي في المنافقين نعم لأن آخر الآية يبطل الاحتمال الذي ذكرناه أمس أن تكون في أحد من المؤمنين. طيب وقوله ويستفاد من آية الكريمة أن أولئك المعوقين لغيرهم هم بأنفسهم جبناء وقوله ولا يأتون البأس إلا قليلا فهم جبناء ومخذلون مرجفون. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن كل إنسان يصاحب غيره وينتزج به لقوله والقائلين لإخوانهم، فإن هذه أخوة في الشرع والنفاق وليست في الإيمان. ثم قال تعالى شحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم يضعون إلى آخره. في هذا في هذه الآية دليل على بخل المنافقين بما ينفع المؤمنين، وأنهم لا يأتونه إلا عن كراهية كالشحيح بدون ماء، فقوله أشحة عليكم. طيب ومنها جبن المنافقين وأنهم في غاية الجبن، لقوله فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك إلى آخره. وبهذا نعرف أنهم أحق الناس بما وصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكتب ألسن ولا أجمع عند اللقاء، فنقول إن هذه الأوصاف أنتم أحق الناس بها. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة شدة بدع المنافقين عند الخوف، لأن تصويرهم بهذه الصورة يدل على السبع العظيم الذي ينالهم عند الخوف. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا شدة ومحبة المنافقين للحياة، لأنهم إنما برعوا هذا المبلغ الخوف حرصا على الحياة وخوفا من الموت بالقتال. ومن فوائد الآية الكريمة قوة تصوير القرآن للأحوال الواقعة، لأن هذه الصورة التي ذكر الله صورة مدهشة تجعل الإنسان يتخيل شدة فزعهم كأنها رأي عين. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن للموت سكرات. ذلك الذي يغشى عليه من الموت، وهذا بالنسبة للموت العادي، أما الموت المضاعف فقد قد يكون في سكرات، قد يموت الإنسان ضاقع كالذي يحصل بالحوادث وسكتات القلوب وما أشبهها. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء جبناء المنافقين إذا ذهب الخوف على أنهم فينا الخوف كالأموات أو كالذي يشاء من الموت، إذا ذهب صاروا أبطال الكلام وأمراء الفصاحة والتسلق، لقوله إذا ذهب الخوف سلقوكم كما يجي كلامهم، إذا راح الخوف بلا يتكلمون. نعم. ومن فوائدها شدة المنافقين على المؤمنين وأنهم عليهم أشدة غلاظ، لقوله سلقوكم بألسنة الحداد. نعم. ومن فوائدها أن المنافقين كما قال الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامة، على المؤمنين خصوصا بالباطل طبعا هم الحق، وعند الكفار نعم تعرفون النعامة من جبنها إذا رأت السيئات قالت هذا بيقتلني، ولكن لقد خرجت بالتراب عشان ما أشوفه. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب. أولئك لم يؤمن، لأن الظاهر لنا أنهم مؤمنون لكنهم في الواقع غير مؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من هذه الصفات التي يتصف بها المنافق حتى وإن كان الإنسان مؤمنا. لماذا؟ لأنها صفات غير المؤمنين، يقوله أولئك لم يؤمنوا، والمؤمن منهي عن اتصاف بصفات غير المؤمنين. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر محبط للعمل سواء كان ظاهرا أم باطنا لقوله فأحبط الله أعمالهم وفي هذا في جملة من هذه الآية إشكال، لأن الإحباط فرع عن قيام الشيء وهم منافقون أعمالهم باطلة من الأصل، فكيف نجيب عن هذا؟ الجواب المقال إن الإحباط نوعان، إحباط ما تم وإحباط ما لم يتم. فإحباط ما تم ظاهر، إذا تم الشيء فهو له، وإحباط ما لم يتم أن يكون من الأصل حابطا. ومنه قول بعض الفقهاء إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، فهم يقولون ما صلى حتى تبطل، لكن هذا بطلان ما لم يتم ولم يحل. أو جواب ثاني أن نقول أحبط الله أعمالهم، إن أعمالهم ظاهرها الصحة قول، لأنهم من قوم يدعون الإسلام ويفعلونها على ظاهر الشرع، لكنهم في الواقع باطلة لعدم الأساس. ومن فوائد الآية الكريمة أهمية الإخلاص لله عز وجل وقوله أولئك لم يؤمنوا فأحبط، فجعل الإحباط فرعا عن عدم الإيمان، وهذا يدل على أن الركيزة الأصلية للأعمال هي الإيمان. هل يؤخذ من الآية الكريمة أن الأعمال تزداد قوة بقوة الإيمان وفضلا؟ كيف ذلك؟ لأنه لما حبط العمل لعدم الإيمان دل هذا على أنه يقوى بقوة الإيمان، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحابة لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. والعمل واحد الآن، لكن العامل مختلف، فرق بين من يعمل بإيمان راسخ قوي كأنما يشاهد الثواب له بعينه، وبين شخص ليس على هذا الحال. فإذا تفاضل الأعمال يكون مبنيا على تفاضل ما في القلوب. ويذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة الصيام ولا الصلاة، ولكنه سبقهم بما وقر في قلبه رضي الله عنه من الإمام العظيم الآخر. نعم، ولا يقال إن هذا فتح باب للعصاة الذي إذا قال له قائل اتق الله اترك المعصية اتق الله أقم الواجب جار التقوى ها هنا ثم ضرب على صدره ضربة ينخرق، التقوى ها هنا، ماذا نقول له؟ نقول التقوى ها هنا صحيح، لكن هذه كلمة حق أريد بها باطل، ونقول لو اتقى ما ها هنا لاتقى ما ها هنا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلحت صلح الجسد كله، لو صلح ما ها هنا لصلح الظاهر. نعم، فالحاصل أن هذه الآية واضح، دليل فيها دليل واضح على أن الأعمال تتفاضل بحسب ما في الإيمان ما في القلوب من الإيمان، ولا لا؟ وأتيت لكم بشاهد من الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام الصحابة لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. مد أحدهم من الذهب ولا مد أحد من الطعام؟ ها؟ يحتمل بعضهم يقول مد أحد من الطعام لأنه اللي جرت العادة أن يكاد، يعني لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد واحد منهم من التمر نعم لأنه الذي يكال عادة. وبعضهم يقول ما بلغ مدة أحدهم من الذهب، لأن التفاضل بين الطعام والذهب بعيد، لكن التفاضل بين الذهب القليل والذهب الكثير والله يحسبون بمعنى يظنون، وهي تنصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر. والمفعول الأول هنا قوله الأحزاب، والمفعول الثاني جملة لم يذهبوا، يعني يظن هؤلاء المنافقون يرحمك الله أن الأحزاب لم يذهبوا، وهذا يدل على جبنهم وخوفهم وذعرهم، لأن حتى بعد ذهاب الأحزاب وتفريقهم يظن هؤلاء المنافقون أنهم لم يذهبوا. يقول الله عز وجل لم يذهبوا إلى مكة لخوفهم منهم، وإن يأتي الأحزاب كرة أخرى يودوا يتمنوا لو أنهم بادون في الأعراب أي كائنون في البادية يسألون عن أنبائكم أخباركم مع الكفار. قول وإن يأتي هذا على سبيل الفرض والتقدير، وقول الأحزاب جمع حزب وهم الطوائف الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وغطفان وأسد وغيره. لو أتى هؤلاء الأحزاب مرة أخرى لود هؤلاء المنافقون أنهم بادون في الأعراب، البادي هو الساكن البادية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، فباد هذه اسم فاعل ومعناها ساكن البادية. فيرد هؤلاء لو أنهم بادون في الأعراب أي ساكنون البادية. لماذا يودون أنهم ساكنون البادية؟ لأجل النجاة، لأجل النجاة من هؤلاء الأحزاب. وقوله يسألون عن أنبائكم جملة حالية من الفاعل في قوله بادون، يعني يود هؤلاء المنافقون أنهم في البادية يسألون عن أنبائكم ولا يشاركونكم في القتال. تصورت المعنى الآن. فبين الله سبحانه وتعالى ذعر هؤلاء المنافقين من وجهين. الوجه الأول أنهم يظنون أن الأحزاب ما زالوا باقين مع أن الأحزاب قد انصرفوا. ثانيا أنه لو فرض أن الأحزاب رجعوا فإنهم يتمنون أنهم في البادية لا يلحقهم مناوشات ولا قتال، وإنما يسألون عن أنبائكم، يسألون عن أنبائكم. إذن فجملة يسألون نقول إنها في موضع نص على الحال من فاعل بادون، من فاعل بادون. قال الله تعالى ولو كانوا فيكم، هذه الكرة ما قاتلوا إلا قليلا رياء وخوفا من التعنيف، يعني لو هذه شرطية، وجوابها هنا مقرون بنا. وإذا كانت لو الشرطية مقرونة بنا فإن الأكثر أن لا تقترن بالله، لا يقترن جواب الله. لماذا؟ لأن ما للنفي واللام للتوكيد، واجتماع حرف يدل على التوكيد ما حرف يدل على النفي فيه شيء من التعارض والتناقض. فتقول لو جاء زيد ما كلمتك، ولا تقول لو جاء زيد لما كلمتك رحمك الله. لكن إذا كان جوابها مثبتا فإن الكثير أن تقترن به الله، تقول لو جاء زيد لكلمتك، هذا الأكثر. ويجوز لو جاء زيد كلمتك. قال الله تبارك وتعالى في سورة الواقعة لو نشاء لجعلناه حطاما، هذا قناة بها الله. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أما ماء فكما رأيت الآن لا تقترن بها اللام، لكن قد تقترن بها اللام قليلا، ومنه قول الشاعر: ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. الشاعر قوله لما افترقنا، يقول عز وجل: لو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. قليلا هنا بمعنى إلا عدما، أو هي على ظاهرها أنهم يقاتلون ولكن قتالا قليلا، هذا هو الأقرب، لأن الأصل إبقاء الكلام على ظاهره، إلا أن يقوم دليل على أن ظاهره غير مراد. فهؤلاء لو كانوا فينا حينما يأتي الأحزاب لوجدتهم من جبنهم لا يقاتلون إلا قليلا. وفسر المؤلف هذا القلة، هذه القلة، بأنها من أجل الرياء وخوف التعيير، يعني يراؤون الناس بأنهم يقاتلون في سبيل الله ويخافون من تعيير الناس لهم، فهم لا يقاتلون لتكون كلمة الله العليا. وهذا من أهم ما يكون، أعني إخلاص الإنسان عبادته لله سبحانه وتعالى، هذا من أهم ما يكون، ومن أشد ما يكون علاجا على النفس، لأن الأعمال الظاهرة كل أحد يستطيع أن يجعلها على أحسن ما يرام، أليس كذلك؟ كل أحد يستطيع أنه يقوم ويصلي بقراءة متأنية وبركوع متأنن وبسجود متأنن وبقيام متأنن وبقعود متأنن، لكن إصلاح القلب هو الصعب، هو الصعب. ولهذا كان صلاح القلب موجبا لصلاح البدن ولا عكس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهؤلاء المنافقون ليس لديهم رغبة حقيقية في القتال الذي يرضون به إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما الظفر والسعادة، لا، لكنهم إنما يقاتلون رياء وخوف من التعيير فقط لا لله. ومن كانت هذه نيته فإنه لن يقاتل القتال الذي ينبغي أن يكون، لأن سيكون فاترا، بخلاف الإنسان صاحب النية الخالصة لله عز وجل، فسيكون لديه دافع قوي يحدوه إلى العمل لما يرى أنه من طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بكسر الهمزة وضمها. لقد كان اللام موطئة للقسم، وقد للتحقيق، وعلى هذا فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام بعد وقد. وقول لقد كان لكم في رسول الله، كان هذا فعل ماضي، وكيف يتوجه أن يكون فعلا ماضيا والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم مستمر دائم؟ والمعروف أن الفعل الماضي قد انقضى زمنه، فيقال: والله أعلم، لقد كان لكم في علم الله وفي شرع الله عز وجل أسوة حسنة. وقوله في رسول الله، ولم يقل في محمد، ولم يقل في النبي، إشارة إلى أن الأسوة فيه عليه الصلاة والسلام لأنه رسول الله. فهذا الوصف يفيد العلية، أي أن علة الأسوة كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كان لنا أو ما كان علينا أن نتأسى به لأنه رجل من الناس، لكن لأنه رسول الله كان لنا فيه أسوة حسنة. وقوله أسوة بكسر الهمزة وضمها، قراءتان سبعيتان، لأن طريق المؤلف رحمه الله إذا عبر بمثل هذا التعبير فالقراءتان سبعيتان متساويتان. أما إذا قال قرئ فالقراءة الثانية شاذة. إذا يجوز أن أقول إسوة وأسوة، وهل الأفضل أن أقتصر على واحدة من القراءات أو أن أقرأ بهذه تارة وبهذه أخرى؟ سبق لنا أن الأفضل لمن علم القراءة وتأكدها أن يقرأ بهذه تارة وبهذه أخرى، لكن لا عند العامة. لو قرأنا بهذه القراءات عند العامة حصل في ذلك تشويش ورد فعل، قالوا كيف هذا يغير في القرآن ويحرف. لكن فيما بين الإنسان وبين نفسه إذا كان يعلم أن هناك قراءتين فإن الأفضل أن يقرأ بهذه مرة وبهذه أخرى، لأن كلتا القراءتين ثابتة عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن نقتصر على واحدة فقط، لأننا إذا اقتصرنا على واحدة فقط هجرنا البقية. نعم.
إذا قرأنا عن الإمام القراءة كيف يحفظون القراءة؟
ها؟
العوام إذا قرأنا عن الإمام القراءة. نعم. إلى متى لم يعرفوا القراءة؟
بالتعلم، إذا جاء بتعلم القراءات نعلمه. لكن رجل عامي ما يدري عن هذه الأمور لا شك أنه يجب عنده التشويش من جهة، ثم أنه قد يجرئه على أن يقرأ بهذه القراءة على وجه الخطأ. أي نعم، ما وليكن ما يضر، لأنه بالإجماع الاقتصار على واحدة جائز، ما على سبيل الوجوب. فإذا كان فعل القراءة الثانية إذا كانت يحصل بها مفسدة فلا حرج من عدم قراءتها. نعم نعم. لا ما يزول من جهة التعبير بالماضي، ما يزول هو الأشكال التعبير بالماضي. وقول أسوة حسنة، قال المؤلف اقتداء به في القتال والثبات في مواطنه. هذا التفسير من المؤلف رحمه الله فيه نظر، مش وجه النظر فيه أنه خصصه بالقتال، والحقيقة أنه أسوة حسنة في كل ما يفعله، كل ما كان من سنته فإن لنا فيه أسوة حسنة. وقول أسوة حسنة فيها معنى، يعني المعنى الأول أن التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم كله حسن، لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ في التشريع، فكل التأسي به فهو حسن، بخلاف التأسي في غيره فقد يكون حسنا وقد يكون غير حسن. المعنى الثاني أسوة حسنة باعتبار تأسين به لا باعتبار ما هو عليه، والأسوة الحسنة باعتبار تأسين به هو أن نكون موافقين له في القول والفعل والقصد الذي هو العقيدة، نوافق في هذه الأمور الثلاثة في العقيدة والقول والفعل، هذه الأسوة الحسنة. فمن وافقه في قوله دون فعله لم يتأس به أسوة حسنة، ومن وافقه في فعله دون قوله لم يتأس به أسوة حسنة، ومن تأسى به في قوله وفعله دون عقيدته وقصده لم يتأس به أسوة حسنة. ويدخل في الأسوة الحسنة الدعوة إلى دين الله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يدعو إلى دين الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولهذا نعرف أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون حرفيا في مجتمعه، لا نسخة كتاب فقط، بمعنى أن يكون محركا لضمائر الناس ومشاعرهم وتوجيههم، ويكون لديه عزيمة في إصلاح الخلق حتى لا يكون مجرد نسخة. المجرد نسخة وش الفائدة منه؟ شو والله أنا حفظت مثلا مثل الأسلال وحفظت بلغ المرام وحفظت المنطقة وما أشبه ذلك، لكن ما هنا عمل، وش الفائدة؟ أو تقول بجلس في بيتي إن جاء أحد يسألني علمت وإلا ما، لا، يجب أن نبث الوعي بين المسلمين ولا سيما في هذا الوقت في عصرنا هذا، لأن الناس بدأوا يتحركون، سئموا الحياة السابقة وصاروا يتحركون الآن، لكن يحتاجون إلى هداية ودلالة. إن قد يتحركون إلى شيء سيء، إنما إذا تولى طلبة العلم الذين وهبهم الله العلم توجيه الناس في هذه الأمور حصل في هذا خير كثير، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. فالأسرة الحسنة في الرسول يدخل فيها الدعوة إلى دين الله، يدخل فيها الدعوة إلى دين الله عز وجل. قال لمن كان يرجو الله ولمن صار الحسنة في ذاتها وفي تطبيقها، في ذاتها بمعنى أن التأسي به حسن، ولا يمكن أن يكون عليه الصلاة والسلام شيء من أفعاله غير موصوف بالحسن. وحسنة في تطبيق هذا التأسي العقيدة والقول والفعل، القول والفعل. لكن قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان، يقول المؤلف بدل من لكم، لقد كان لكم أسوة حسنة، لكن لمن كان يرجو الله، فهو بدل بعض من كل بإعادة العامل كذا، عجيب يا أخوان، بدل بعض من كل بإعادة العامل. لكم الخطاب يشمل من يرضي الله لمن آخر ومن لا يرضوه، ولمن كان يخص من كان يرضي الله لمن آخر، فهو بدل بعض من كل. وهل هو بدل بعض من كل في الذات أو في المعنى والصفات؟ إذا قلت أكرم القوم بعضهم، هذا بدل بعض من كل في الذات، لكن هنا في الذات ولا في الصفات؟ في الصفات، لمن كان يرضي الله ولمن آخر. وقولنا بإعادة العامل، وين العامل الذي أعيد؟ أن حرف الجر، فإنها موجودة في البدل والمبدل منه، موجودة في المبدل منه في قوله لكم، وفي البدل في قوله لمن كان. وقول لمن كان يرجو الله، قال المؤلف يخاف الله، ولعل قائلا يقول كيف يفسر الرجاء بالخوف، لأن الرجاء هو طلب أو تمني ما كان قريب الحصول، فكيف نفسره بالخوف؟ يقال إن الرجاء يطلق على الخوف ويطلق على الأمل، فالرجاء في المحبوب والخوف في المكروه، ولا يلزم أن يفسر بما فسر به المؤلف، لأن المراد بالرجاء الخوف، لأن رجاء الله واليوم الآخر ثابت أيضا، الذي هو تمني حصول المطلوب، فإن ما عند الله تعالى من الثواب لمن تأسوا بالرسول عليه الصلاة والسلام يوجب الرجاء، وما في اليوم الآخر أيضا من السعادة يوجب إيش؟ يوجب الرجاء أيضا. فالذي يظهر أن المراد بالرجاء هنا معناه الحقيقي الذي هو طلب ما فيه أو أن يأمل الإنسان ما فيه مصلحة له وخير له. وقال اليوم الآخر، ما المراد به؟ المراد به يوم القيامة، وسمي يوما آخر لأنه لا يوم بعده، فإن ذلك اليوم هو آخر مراحل الخلق، لأن للإنسان في هذه الدنيا أربع مراحل: مرحلة في بطن أمه، ومرحلة في الدنيا، ومرحلة في البرزخ، ومرحلة رابعة يوم القيامة. أربع دور. ما في ليل ولا نهار، كله ما في ليل ولا نهار، لأن الشمس تكور وترمى في النار. وقوله لمن كان في الله واليوم الآخر، يقرن الله تعالى دائما الإيمان به باليوم الآخر. كثيرا في القرآن: آمنوا بالله واليوم الآخر. لماذا؟ لأن الإيمان باليوم الآخر يستلزم العمل، يستلزم العمل، لأنك إذا آمنت بأن هناك يوما تجازى فيها على عملك فسوف تعمل لذلك اليوم، بخلاف الإنسان الممكن له، فالممكن لليوم الآخر ما يعمل، لأنه يعتقد أن ما هناك إلا دنيا فقط، أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شيء. لكن إذا آمن الإنسان باليوم الآخر أوجب له ذلك أن يعمل. ولهذا يقول: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، قال: وذكر الله كثيرا، بخلاف من ليس كذلك. وذكر الله، الواو هنا حرف عطف، وذكر معطوف على ايش؟ لمن كان يرجو، يعني ولمن كان ذكر الله، او معطوف على كان، لمن كان ولمن ذكر، على كان، على كان، لان الفعل الماضي يعطف على الفعل الماضي. نعم. وايضا اذا جعلت معطوف على كان اتضح المعنى اكثر: لمن كان يرجو الله على عمل قلبي، وذكر الله عمل جوارح، عمل جوارح. يكون معطوف على كان: لمن كان يرجو الله على عمل، ولمن ذكر الله كثيرا. قوله ذكر الله كثيرا، كثيرا هذه مفعول مطلق، أي ذكرا كثيرا. وذكر الله عز وجل يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. يكون بالقلب بأن يتفكر الإنسان في آيات الله وفي أسمائه وصفاته، هذا ذكر في القلب. ويكون بالجوارح باللسان كالتسبيح والتهليل والتحميد وما أشبه ذلك. ويكون بالجوارح غير اللسان مثل الصلاة، فيها ركوع وسجود وقيام وقعود، وهي ذكر. فالذكر إذن يكون في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. والإنسان العاقل الحازم المؤمن لا يزال يذكر الله سبحانه وتعالى، لأن في كل شيء من مخلوقاته آية تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى حكمته، فأي شيء تشاهد من هذا الكون سيذكرك بالله عز وجل. كذلك بالنسبة لأعمالك، إذا كنت حازما فإنك تستطيع أن لا تعمل عملا إلا كان عبادة. الإنسان الحازم يجعل من العادات عبادات، والإنسان الغافل يجعل من العبادات عادات. فإذا كان الإنسان حازما فإنه لن يضيع عليه لحظة من عمره، لا بد أن يستغلها في ذكر الله سبحانه وتعالى. هل من ذكر الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم، من ذكر الله. قراءة القرآن من ذكر الله، كل قول أو فعل يقرب إلى الله عز وجل فإنه من ذكر الله عز وجل. ما أدري والله كم هذه. تعالى يحسبون الأحساب لم يذهبوا يستفاد منه قوة جبن هؤلاء المنافقين حيث يظنون أن العدو باق وهو قد ذهب. أولا فإن قلت هل لهذا شاهد؟ قلت نعم، لو أن رجلا جبانا رأى أسدا في مغارة وذهب الأسد من هذه المغارة وأخرج، فقلت لهذا الرجل الجبان تفضل من شيء من عند المغارة هذه، وش يقول؟ يقول لا فيها أسد، فيها أسد لأنه جبان. فالجبان يظن أن عدوه لم يبرح مكانه ويخشى حتى من ظله. نعم. يستفاد من آية الكريمة أيضا أن هؤلاء المنافقين لو عاد الأحزاب مرة أخرى لودوا أنهم في الأعراب لا في المدن، بقوله وأية الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب. وأيما أحسن عيشا، عيش البادية ولا عيش المدن؟ المدن. لكن لجبنهم يتمنون أن يذهبوا إلى الأعراب إلى البادية ولا يحضروا هؤلاء الأحزاب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين لا يريدون أن يشاركوا المؤمنين في معاركهم، لقوله يسألون عن أنبائكم، فهم يحبون أن يكونوا بعيدين عن المعارك، ما يتحسسون إلا الأخبار فقط. ومن فوائد الآية الكريمة أن المنافق لو شارك المؤمنين في القتال فإنه لن يقاتل إلا قليلا، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. وهنا مسألة، هل يجوز لنا أن نشرك المنافقين في قتالنا إذا علمنا أنهم منافقون، أو لا نشركهم؟ لا نشركهم لأن ضررهم علينا أكثر بكثير من نفعهم. أما من لا نعلم حاله فإن الأصل أن يؤاخذ الإنسان بظاهر حاله. نعم. الله أعلم بما في قلبه، لكن في ظني ما أحد النبي يخاف إلى هذا الحد، لأن مش يخاف، يخاف من غاية ما عنده القتل، وهو إذا قتل في سبيل الله خير من أن يموت على فراشه. نعم. هؤلاء يمكن القط لو يتحرك خافوا منه، لا يجب أن الإنسان يتغلب على هذه الأشياء، يجب أن يتغلب عليها.
أنا خاف
من الإنسان، الإنسان ما في التقييد وما في الإيمان، بعين المسلمين
وكتاب.
كل خوف من معك من واجب ومذموم.
خوف الإنسان
من
كما
لا أبدا، مو صحيح هذا، مو صحيح هذا، من جنس ما ورد في ثعلبة اللي ومنه من عهد الله، هذا الخبر المشهور عند العامة الآن والذي يتحدث به كل من يعرف الناس، كذب مو صحيح. نعم. هذا ثعلبة يقولون إنه رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام استأذنه أن يخرج عن المدينة لغنيمة له، ولكن الرسول منعه فأصر وخرج وصار يتخلى، لأنه قد عاهد الله أن آتاه من فضله أن يتصدق ويكون من الصالحين. ثم إن الرجل ندم وجاء إلى الرسول تائبا ولكنه ما قبل توبته، ثم جاء إلى أبي بكر تائبا ولم يقبل توبته، ثم جاء إلى عمر تائبا ولم يقبل توبتهم. وهي مشهورة عند العامة. هذا ابن حجر رحمه الله في تعليقه على تفسير الزمخشري خرج حديثه يقول ان السند واهم جدا، وفي احد الاخوان من الجامعه الاسلاميه كتب تحقيقا في هذا رساله وبين هذه القصه كذب وباطل. أنت صدق، لأن هذا بعيد أن الرجل يأتي ويتوب توبة صحيحة صادقة ثم يوفى، هذا شيء غير ممكن. هي. نعم. ها؟ ما نقسمها إن شاء الله بالتوحيد، هذا التوحيد يا ثلاثين إن شاء الله. طيب، ثم قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يستفاد من هذا الحديث من هذه الآية الكريمة وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. من أين يؤخذ؟ من قوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لأن رجاء الله واليوم الآخر واجب. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن محمدا رسول الله بقوله في رسول الله، قوله في رسول الله. ويستفاد منها أن جميع طريق النبي عليه الصلاة والسلام حسن ليس فيه سيء، لقوله أسوة حسنة. ويستفاد منها أن الواجب علينا أن يكون تأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم تأسيا حسنا لا غلو فيه ولا تخيب، لقوله حسنة، لأن الغلو زيادة والتفريط نقصان، ودين الله عز وجل بين الغالي فيه والمفرط فيه. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب رجاء الله عز وجل واليوم الآخر. لا تشف، نقول وجوب. من أين يؤخذ؟ إيه، ما خارج من الوجوب، يعني لو قال قائل منين نأخذ الوجوب؟ وهي لأن هذا من تمام الإيمان بالرسول، نتأسى به رجاء من الله واليوم الآخر. ويستفاد منها الإيمان باليوم الآخر بقوله واليوم الآخر، وسمي يوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا. الدنيا كذا ولا آخر مراحل الإنسان؟ آخر مراحل الإنسان كما سبق لنا في التفسير. ويستفاد من الآية الكريمة مشروعية كثرة الذكر لقوله وذكر الله كثيرا، وقد بين الله تعالى في سورة آل عمران عن أولي الألباب أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، والإنسان إما قائم أو قاعد أو على جنب، وهم يذكرون الله في كل هذه الأحوال. قال الله تعالى ولما مبتدا درس اليوم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والنصر، وصدق الله في الوعد وصدق الله ورسوله في الوعد، وما زادهم ذلك إلا إيمانا تصديقا بوعد الله وتسليما لأمره. لما رأى المؤمنون الأحزاب، هذه لما شرطية لكنها لا تدل، وفعل الشرط فيها في الآية رأى، وجوابه قالوا هذا ما وعد الله. وقد مر علينا أن لما تأتي في اللغة العربية على عدة وجوه، منها الشرطية كما في هذه الآية، ومنها الجازمة كما في قوله بل لما يذوق عذاب، هذه جازمة. ومنها أن تكون بمعنى إلا كما في قوله إن كل نفس لما عليها حاسب، يعني إلا عليها حاسب. لما رأى المؤمنون الأحزاب، والمراد بالأحزاب هنا الأحزاب الذين تألفوا على النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وعطفان وبني أسد وغيرهم، لما رأوهم رؤية بصرية أو قلبية، بصرية، لما رأوهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. كيف وعدنا الله ورسوله؟ أين الوعد من الله ورسوله بأن هؤلاء الأحزاب سيأتون؟ قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فإن الله تعالى بين في هذه الآية أنه ما يمكن يدخل الجنة إلا بعد هذه الأمور، فيكون متطمنا لوعد الله سبحانه وتعالى لهم أن يروا مثل هذه الأشياء التي تزلزلهم. يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله، وهذا دليل على ثباتهم وإيمانهم وصدق نواياهم. لكن الكفار تقدم لنا أنهم المنافقون، تقدم أنهم كانوا يهزؤون بالرسول عليه الصلاة والسلام لما ضرب الحجر الذي اعترضهم في حجر الخندق، وقال إنه رأى مدائن كسرى وقصور قيصر واليمن. وش قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شلون هذا يقول الذي يملك اليمن والشام والعراق والآن مضيق عليها هذا الطريق؟ هذا كذب وليس بصحيح. لكن المؤمنين قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. أكثر هؤلاء المنافقين الذين قالوا ما وعد الله ورسوله إلا غرورا، صدق الله ورسوله. الصدق والإخبار بالواقع على حسب ما هو واقع، وإن شئت فقل هو الإخبار المطابق للواقع، هذا الصدق. وضده الكذب، ويقال صدقني الحديث وصدقني الحديث، وبينهما فرق. صدقني الحديث يعني أخبرني بالصدق، وصدقني الحديث يعني قال إنما حدثته به صدق. عرفتم؟ طيب. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ما معنى صدقكم؟ يعني أخبركم بالصدق وبين لكم أن ما وعدكم به حق إن حسستموهم بإذنه. يقول صدق الله ورسوله، في هذه الجملة ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، سيق هذا الكلام على سبيل الذم ولا على سبيل المدح؟ على سبيل المدح. ولكنه قد يشكل عليكم كيف قرن وعد الله أو وعد رسول الله بوعد الله بالواو، وقرن أيضا صدق رسول الله بصدق الله بالواو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل حين قال له ما شاء الله وشئت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا. فكيف نجمع بين هذا وبين ماها في هذه الآية؟ الجواب أن يقال ما كان من أمور الشرع، ما كان من أمور الشرع فإنه لا بأس أن يضاف إلى الله ورسوله بالواو، لأن ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام فهو من شرع الله، كما قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما ما كان من أمور القدر فإنه لا يجوز أن يضاف إلى الله ورسوله بالواو، بل لا بد أن يكون بثم، وذلك لأن قدرة الإنسان ومشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله وقدرته. فمثلا تقول لرجل سألك: ما حكم كذا وكذا، يعني ما حكم صلاة جماعة، وأنت لا تدري ما حكمها، فتقول: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، لأن هذا حكم شرعي. وأما إذا كان من أمور القدرية فإنه لا يمكن أن يشرف غير الله بالله في الواقع، وذلك لأن مشيئة غير الله وقدرة غير الله تابعة لمشيئة الله، لا يمكن أن تكون مساوية لها. قال: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما زادهم، الفاعل في زادهم يعود على إيش؟ يعني رؤية الأحزاب، يعني ما زادهم رؤية هؤلاء الأحزاب وتألبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إيمانا، يقول المؤلف: تصديقا بوعد الله وتسليما لأمره. نعم، إيمانا بالقلب وتسليما بالجوارح، لأن الإيمان محله قلب، والتسليم والانقياد محله الجوارح، والإنسان لا يتم دينه إلا بهذين الأمرين: الإيمان والتسليم. فمن استسلم ولم يؤمن فهو منافق، ومن آمن ولم يستسلم فهو مستكبر. فإذا اجتمع للإنسان الإيمان والتسليم صار مؤمنا حقا عابدا حقا. فالإنسان المؤمن لكن ما يستسلم، نقول هذا مستكبر. والإنسان المستسلم لكنه غير مؤمن، نقول هذا منافق، لأن المنافقين يستسلمون ظاهرا. ولا يتم الإيمان إلا بهذين الأمرين: الإيمان والتسليم. ما يتم الشرع إلا بهذين الأمرين: الإيمان والتسليم. قال: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إيمانا هذه مع مفعول لأجله، ما هو؟ ما يعرض؟ لا، مفعول به ليش؟ مفعول أول ولا ثاني؟ مفعول ثاني. والمفعول الأول أنهى هنا، فزاد تنصب مفعولين، أولهما ألهى والثاني في هذه الآية إيمانا وتسليما. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم. من المؤمنين رجال، الجملة هذه مكونة من مبتدا وخبر، الخبر مقدم والمبتدا مؤخر. المبتدا قوله رجال، والخبر من المؤمنين،